الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بدعو لوالد ووالدة الأستاذ كريم السويفي، وأدعو لوالدة الأستاذ محمد الفاتح، وأدعو لابني نور الدين محمود المصري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وفرج هم المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوب المصريين، وانصر إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، اللهم آمين يا رب العالمين. وندعو لموت المسلمين، بدعو لوالدة الأخ الحبيب الأستاذ حازم شريف، وأدعو لشهداء سوريا، سوريا الحبيبة، سوريا الجريحة، سوريا التي تحتاج إلى تضافر جهود كل الناس في كل أقطار الأرض من أجل إنقاذ سوريا الحبيبة. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءهم يا رب العالمين، وأن يربط على قلوب ذويهم، وأن يرحم كل مسلم على وجه الأرض يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين. حقيقة كنت عايز أكمل في قصة النهاية، لكن معلش في أحداث بقى اليومين دولت، إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن شعبان شوية، استقبال رمضان، عن مؤازرتنا لأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا. واجب علينا، الموضوع وصل لمرحلة ما ينفعش يتسكت عليها. يعني احنا كنت عملت سلسلة دروس كبيرة عن سوريا، ثم توقفت لأن مش هنقدر نستمر مثلا 3 سنين عن دروس عن سوريا، لكن لابد ان احنا نذكر. وطبعا ولم ينقطع الدعاء والله ليل نهار في سجودي، في صلاتي، والله العظيم في جوف الليل، في الثلث الأخير، في خطب الجمعة، في دروسي على الفضائيات، في دروسي في أي مكان، لا يفطر لساني أبدا عن الدعاء لإخواننا في سوريا. لأن الواحد يعني إيه، عشان تحس بألم الغير لازم تستشعر. ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. بدل أدوار، بدل الدور كده دايما كده، لما تعوز تشعر بألم اللي قدامك حس نفسك كأنك أنت مكانه، واشعر كده لما يكون بيتك تهدم وينتهك عرض أحبابك وقرايبك، يعني أعوذ بالله من ذلك، ويقتل أطفالك وأهلك وذويك وأحبابك. في ناس منهم يا جماعة يعني بلا مبالغة بيبقى الرجل خرج عشان يجيب مثلا طعام لأسرته والأهل بيته، يرجع يلاقي البيت على 14 واحد من أهلي وذويه، البيت مهدم عليهم، وماتوا جميعا، الأم والأب وإخواته وزوجته وأولاده، كل ما لديهم الكل مات. فيعني المأساة الحقيقة ضخمة وكبيرة، وشيء يعني من استقراء لتاريخ التاريخ الإسلامي، عمري في حياتي ما شفت مأساة مرت بالمسلمين بالمنظر ده أبدا. يعني ما حاجة ما حصلتش لا في العصر القديم ولا الحديث، شيء حاجة مش ممكن. يعني هذا الرجل الذي يسمى بشار ده، أنا مش ممكن، ده مش ممكن يكون بني آدم. مش هتكلم بقى على انه مسلم ولا كافر، ده مش يعني بدايه ده مستحيل يكون بني ادم، لان البني ادم بطبعه يعني بيرحم. يعني الانسان مش ممكن توصل قسوه قلبه لقتل اطفال، يعني
مش قتل أطفال، حتى أطفال يعني قتل مثلا يعني غير مقصود، مثلا كأن طلقة مثلا طلعت فجت في طفل بدل ما تيجي في واحد كبير، لا، طفل بيتاخد من حضن أمه وبيتذبح قدام عينيها، وبعد ما الأم قلبها ينفطر على طفلها يوم ذبحنا هي كمان قدام زوجها، وبعد ما زوجها ينفطر قلبه على زوجته على ابنه وطفله وبنته وأخته وحبايبه كلهم ينفطر قلبه هو ويوم قتلينه هو كمان. شيء يعني حاجة يعني الحقيقة لا يخطر على قلب بشر. الإنسان لما يقعد ينظر كده يقول والله العظيم أقسم بالله الواحد يخشى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بظلم قطة، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت نار في هرة في قطة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لكن فعلا هي أرحمه ترحمه، هي على قدر الرحمة اللي ربنا هيعطيها لك. خد بالك ربنا بيوضع بنفس المقدار، وحاشا لله أن تكون رحمتك مقابل رحمة ربنا أو دي تكون تساوي دي، لكن هو المقصود على قد مقدار الرحمة اللي هتطلع من قلبك للناس، على قد مقدار الرحمة اللي إن شاء الله ربنا سيفيض بها عليك في الدنيا وفي الآخرة. هي كده، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ده رجل ما رحمش حد في الأرض ولا عنده استعداد يرحم حد خالص. فربنا يا رب ينجي إخواننا من أهل سوريا يا رب العالمين. بارح كان عنده خطبة في مدينة الرحاب وكان حاضرها يعني آلاف البشر، منهم عدد كبير جدا من أهل سوريا. لا تتخيلوا وجعة القلب اللي هم فيها، ناس يعني ناس أفاضل وشردوا من أوطانهم وبلادهم، وإحنا بنقول لهم مصر مش بلدكم الثاني، مصر بلدكم الأولى، وإنتم في عيوننا وفي قلوبنا، وربنا يحفظنا ويحفظكم. وبوصي أهل مصر، وأهل مصر مش محتاجين توصية، إن أهل مصر دائما هم حضن الدافئ حتى في أحلك الظروف وفي أحلك الأوقات. حتى المصري ده لو مش لاقي يأكل وما فيش قدامه غير رغيف كده وشوية حتة جبنة صغيرة كده، وجاله أخ من سوريا من فلسطين من شيشان من أي مكان في الدنيا بيتعرض لأزمة، مجرد ما يجيله عنده استعداد يقسم اللقمة معاه، بل عنده استعداد حتى يؤثره على نفسه. وده خلق تعلمناه من أبائنا وأجدادنا، وربنا يكرمنا ويكرمكم، ولعل وعسى يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ هذا البلد الكريم أهلها الطيبين وبإكرامهم وغثتهم للملهوف وإحسانهم إلى الناس وكرم الضيافة وإغاثة الملهوف، أشياء جميلة جدا جدا هي من أصل الإسلام، وهو ده الدين المعاملة كما ورد في الحديث اللي كلامه ضعيف لكن معناه صحيح، أن فعلا الدين المعاملة. عاملني عرفني دينك من خلال أخلاقك سلوكياتك معاملاتك من خلال الواقع العمل، مش مجرد كلام ومظهر وشكل وخلاص. أنا عايز دين، عايز دين بجد، عايز أحس إن قدامي ده رجل فعلا عنده دين. أنا حتى لو مش ملتزم وشايفك أنت عندك دين، صدقني سأتأثر بك وإن لم أتبعك، وهحبك وإن لم أمشي وراءك، وهتكون عندي في مقام عالي جدا وإن لم أتفق معك. صدقني دايما كده لازم نترك حتة الاحترام في قلوب الناس. أنا بخطب في مساجد يجتمع فيها الطيار ده والطار ده والطار ده، ولا أجد أحدا يعترض على كلامي. ليه؟ لأني عمر في حياتي ما حطيت نفسي في قضية ضده معه، لأني أنا قلبي مليء بحب لكل المصريين، اختلفوا اتفقوا في النهاية دول أهل بلدي ودول عيلتي وناسي، وفي النهاية أنا واثق أني مهما بلغت الخلافات بين المصريين في النهاية إن شاء الله بفضل ربي وبرحمة ربي سبحانه وتعالى الكل سيجلس على مائدة واحدة والكل سيتفق على كلمة سواء إن شاء الله سبحانه وتعالى بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فلا داعي نحن نكبر الفجوة ما بيننا كمصريين ويبقى أنتم وإحنا، أنتم وإحنا مش مصر، انتم واحنا، يبقى ممكن مصر واليهود مثلا او مصر واي دوله بتقاتل مصر، انما انتم واحنا في مصر جوه مصر، يعني اشق مصر نصين ويبقى انتم واحنا. يعني يا رب يا رب الموضوع ده يختفي يا رب العالمين ويعد على خير، واتمناش اشوف شعب مصر فصيلين جبلين بيتحركوا نحو بعض، ما اتمناش اشوف صفين مره تانية، وما اتمناش ان انا اشوف موقعة جمل مرة تانية، ما اتمناش اشوف المناظر دي. اتمنى ان اهل مصر يتفقوا على كلمتين سواء، وان السياسيين يقعدوا مع بعض ويوفقوا امورهم ويشوفوا ايه الصح وايه الغلط، ونتفق بعيدا عن الفضائيات. ابوس ايديكم، لان انا على الفضائيات لما اطلع اناظر حد او اكلم حد انا عايز انتصر وانت عايز تنتصر، والشيطان بيتدخل وينفخ في راسي لا خد بالك اثبت على كلامك عشان اللي قدامك ما يهزمكش، وانت اثبت ابعد عن الفضائيات. ابوس ايديكم واقعدوا كده في غرف مغلقه، مش بقول اجتماعات سريه، انا بقول غرف مغلقه، اقعدوا اعملوا اجتماعات مع بعض ككبراء كدولة وكمعارضين ونحسن الظن ببعض. الله يبارك فيكم، ما يبقاش ظن بيك ان انت على طول الخط غلط، وما يبقاش ظنك بنفسك ان انت على طول الخط صح. كل واحد كده يتنازل، ولابد خدوا بالكم، لابد في الاتفاقات والجلسات والقعدات اللي زي كده، لابد ان انا هاجي على نفسي شويه وانت تيجي على نفسك شويه، اللي هي شعره معاويه، هم يشدوا انا ارخي، انا اشد هم يرخوا، ما ينفعش انا اشد وانت تشد، ما ينفعش انا ارخي وانت ترخي، عشان الامور تمشي وعشان نفتكر بس حاجه واحده، مصلحه البلد الجميله الطيبه. واحنا داخلين على ايام مفترجه، مش عايزين بقى نشوف مشاكل، مش عايزين نشوف دم في شعبان ولا في رمضان، مش عايزين نخش على الايام المفترجه دي يبقى فيه خلافات ومشاكل بين اهل مصر. عايزين كده، عايزين نفطر في الشوارع مع بعض، والله نفسي نفطر في الشارع مع بعض، نفسي ننزل كده ونتصحر في ميدان التحرير كلنا مع بعض. مفيش حاجة اسمها لا إسلامي ولا طيار إسلامي وطيار غير إسلامي، كلنا مع بعض حبايب وإخوة وفي حضن بعض، ونقعد ونأكل بعض، وحط اللقمة في فمك وتحط اللقمة في فمي، ونبقى كده زي روح أكتوبر وزي روح 25 يناير وزي روح المصريين لما بيتحطوا في أزمات يبقوا حاجة زي الفل. لما بتحصل حادثة في الطريق وواحد بيتخبط بعربية، ما بنقولش ده علماني وده ليبرالي وده سلفي وده إخواني وده جماعة إسلامية وده تبليغ وده كذا، بنقول ده راجل مصري. حتى ما بقولش ده مسلم ولا مسيحي، بقول ده راجل مصري. انزل والحق وخلص عربية والله، هات الطفاية وطفي واعمل وسوي، وهات مية وفوقه وأكله وشربه وخده المستشفى واعمل. يا سلام، نفسي الروح دي ترجع، ونفسي الناس تبقى ماشية في الشارع، ما يبقاش الواحد بيبص لأخوه بكراهية عشان ده ملتحي وده مش ملتحي. يعني ايه ملتحي وايه مش ملتحي؟ الحاجات ديت والمفاهيم ديت والله العظيم يا جماعه عمرها ما كانت موجوده في مصر ابدا ابدا. عمري في حياتي ما حسيت، انا عن نفسي يعني عمري في حياتي ما حسيت بان انا بحب واحد عشان هو ملتحي، وان انا بكره واحد عشان هو مش ملتحي. والله العظيم واقسم بيك يا ربي، اقسم بالله عمري ده ما كان مقياس من يوم ما ربنا رزقني بنعمه الالتزام وبشرف الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. عمري في حياتي ما حطيت في ذهني ان تعاملي مع الملتحي يكون زي احسن من تعاملي مع غير مع اللي مش ملتحي ابدا. عمري ده ما كان بقياس عندي ابدا، لاني مقتنع تماما ويقينا ان اللحيه امر من اوامر الدين واجبه، اي نعم لا انكر هذا، لكنها امر من 100,000 امر من اوامر الدين، ولا اذكر يعني ان ده بالتحديد 100,000، لكن انا بتكلم عن في اوامر كثيره جدا جدا. لو نفذت امر ممكن اكون مفرط في اوامر كثيره، وهو ممكن يكون مفرط في امر لكنه متمسك باوامر كثيره. فلا نحكم على ايمان الناس من خلال ملتحي ومش ملتحي. هلا شققت عن صدري حتى تعلم اقالها كذا او قالها كذا؟ لما النبي قال لاسامه بن زيد والحديث البخاري ومسلم، وقتل الرجل بعدما قال لا اله الا الله، والظاهر ان الرجل كان عمال بيقتل في المسلمين، واول ما اسامه جاله هو ورجل الانصار ولسه هيضربه قال له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، الظاهر انه قالها خوفا فعلا. لكن اسامه بن زيد لما قتله النبي لامه قال له هلا شققت عن صدري حتى تعلم اقالها خوفا منك ام لا؟ خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني لم امر ان انقب عما في صدور البشر. ما تنقبش عما في صدور البشر. ياما ناس، ياما في الزوايا خبايا، ياما شفنا ناس ظاهرهم عادي جدا، شاب مش ملتحي ولابس قميص وبنطلون وشكله عادي جدا، ولكن يحمل اخلاق وايمان وخير وحب ومش قادر اقول لك بقى حاجات لا تخطر على قلب بشر. تجدوا انسان راقي، راقي عنده اخلاق. ممكن وقلت الكلام ده كذا مره، ممكن تلاقي بنت مش محجبه، اوعى تظن ان دي شيطانه ماشيه في الشارع. يعني هي مش محجبه اي نعم، وانا انكر عليها انها مش محجبه، لكن عايز اقول لك حاجه، اوعى تظن بيها انها كلها شر. ممكن تكون بنت ناس ومؤدبه ومن عيله ومحترمه ومتربيه وفي اسره في قمه الرقي الاخلاقي، ولا تسمح لحد لا يبص لها ولا يكلمها ولا يعكسها ولا يخرج معها ولا يتكلم معها، وبتصلي وبتصوم وبتزكي وبتعمل خير كبير جدا، لكن مشكلتها انها ممكن تكون نشأت في اسره ما حدش قال لها ان الحجاب واجب، فهي ما عرفتش المعلومه دي، وظنت ان ما دمت انا مسلمه ومؤدبه وما بقولش كلام وحش وما بعملش حاجه خارجه وبتعامل مع ناس برقي وبكرم اليتامى وبصرف وبعمل وبصلي و يبقى انا كده صح. لكن بمجرد ما حد يفهمها بأدب، بأدب بقول بأدب ولين ورحمة، إن يا أختي الله يكرمك ويحفظك ويسترك، الحجاب واجب وعشان تعرفي ده ربنا أمر النبي عليه السلام: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هي مجرد ما تسمع هذا الأمر ممكن تقول والله ما حد قال لي الكلام ده، طب والله ما بكرة هلبس حجاب، وممكن تتدرج وممكن تلبس حاجة واسعة شوية وبعدين وشرب صغير وبعدين شويتين تزود وهكذا. والدين ياما جاءت أحكام كثيرة جدا في الدين بالتدرج، حتى الصلاة نفسها. الصحابة قعدوا كم سنة لا يصلوا إلا الصلاة الإبراهيمية؟ قعدوا حوالي 10 سنين تقريبا، حوالي لحد حادثة الإسراء والمعراج كانوا يصلوا الصلاة الإبراهيمية ركعتين الصبح وركعتين بالليل، شدي. وكان قيام الليل سنة كاملة واجب فرض على النبي والصحابة، بعد سنة بقى في حق الصحابة مستحب وفي حق النبي بقي فرضا. تدرجات، الخمر تحرم على 3 مرات. سيدنا عمر بن عبد العزيز ابن يقول له: يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال: يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة، وإن الله قد ذم الخمر في كتابه 2 مرات وحرمها في 3. هي دي المسألة، محتاجين عقليات متفتحة. ما بقولش متفتحة أنها تخلي الدين سداح مداح، تخلي البحر طحينة، ما قصدت هذا. احنا لابد ان احنا نحافظ على العقيدة، ده رقم 1. عقيدتي دي ما ينفعش اموعها ابدا، ما ينفعش اخليها كده يعني خلطبيطة، ده عقيدة، ده اصول الايمان. وفي نفس الوقت احكام الفقهية ما ينفعش ان انا اجامل فيها، لكن اوصلها بادب واوصلها بذوق وبرحمة. احنا في لقاءات كثيرة جدا على شاشات كثيرة جدا اسأل اسئلة في قمة الحرج وارد عليها بكل صدق وبكل أدب، فاللي قدامي وإن كان يعترض مع الفكرة اللي هقولها إلا إنه يتقبلها مني، لإني بقولها له باحترام، مش بقولها له على أساس أنت مجبر تعمل كده، أنت ما كنتش تعمل كده أنت هتبقى كذا. أنا محكومش على الناس، أنا مش قاضي وجلاد، أنا بعرض الفكرة من خلال كتاب وسنة وبأدب وبلين وبرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللي بيها أنا بسيب الباب موارب، ربما أنا مش مقلع، ربما أنا مش مخلص، ربما لازم أتهم نفسي. إن لم يستجب لي من أمامي لابد أن أتهم نفسي، ما أتهموش هو. لو إني دعيت واحد وما استجبش يبقى أنا الوحش مش هو الوحش، لأن أنا عن نفسي بقول كده عن نفسي، مش لازم أقول لكل واحد، أنا بقول عن نفسي كده. ربما أنا ما أخلصتش في دعوته، ربما أنا ما كنتش مقنع، ربما أنا ما كنتش قادر أخش له من المفتاح اللي هو ممكن أدخل بيه لقلبه. اتهم نفسك، ما تتهمش الناس. بدل ما أقول الناس وحشة، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي قراءة فهو أهلكهم، يعني اللي يقول الناس كلهم وحشين هو أوحش واحد فيهم، أو هو ممكن اللي يكون اتسبب في وحشتهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا التمس في أهله الريبة أو التمس الريبة في رعياته أفسدهم، وإن الرجل إذا التمس الريبة في أهله أفسدهم. الإنسان ما يلتمس، ما يقولش إن الناس كلها وحشة، ما يقولش الناس كلها مش عارف إيه، الناس دي فاسدة، الناس دي يعني مش هستفيد حاجة من إن أنا أحكم عليهم بفسادهم. هب إن أنا بتعامل مع ناس فاسدين، هب إن أنا بتعامل مع إنسان فاسد قدام أو مجموعة فاسدة قدامي وأنا بدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هل من المصلحة أن أصرح بفسادهم، ولا من المصلحة إن أنا أتغاضى عن هذه التسمية، مش عن الحقيقة اللي قدامي، عن هذه التسمية، وأدخل لهم بمدخل يفتح القلوب أولا واكسبهم ثم أدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مصلحة لي في دعوتهم سوى إني عايز أخذ بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سمحوني كانت مقدمة طويلة شوية، لكن كنت محتاج أتكلم فيها عشان نحتاج إن القلوب تتآلف في الفترة اللي جاية، محتاجين قلوب المصريين تتجمع مرة تانية. مش محتاجين يا جماعة لمن يخرج ويقول احشدنا ونحشد لكم، احنا مش اعداء يا مصريين، احنا حبايب يا اخواننا، والله احنا حبايب. وارجوكم مفيش حد يلتفت للاصوات دي، لا من الطرف ده ولا من الطرف ده، الطرف اللي هنا يدعو للعنف او الطرف اللي هنا يدعو للعنف، ارجوكم لا تلتفتوا لهذا ولا ذاك، وانما التفتوا للاصوات العاقلة اللي عايزة تجمع مصر. وانا والله احسب إني والله أريد من قلبي، وأريد والله والله مطلع على قلبي وعلى ما في قلبي أن أقولها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أتمنى أكون واحد من مئات البشر اللي إن شاء الله ربنا يكرمهم إن شاء الله، أن نكون سبب في توحيد كلمة المصريين، وأن احنا نبقى كلنا كده سبب في أن احنا نرجع مرة تانية أسرة واحدة عشان مصر تعيش والناس الغلابة اللي فيها تعيش. تعالوا نبدأ في موضوع النهاردة، سمحوني طولت في المقدمة دي، لكن كل هذا من أجل مصلحة مصر اللي بتقرب لربنا سبحانه وتعالى بحبها وحب أهلها. وربنا يجمع اليوم في الخير دايما يا رب العالمين، وما نكونش أبدا سببا أبدا يا رب، يا رب ما تجعلناش سببا أبدا لشق صف المصريين أبدا لفصيلين. وقلت وبقول وهقول لحد آخر لحظة في عمري إن أكبر جريمة ارتكبت على أرض مصر هي تقسيم الشعب المصري لتيار إسلامي وتيار غير إسلامي، إن هذا يشعر التيار الآخر بأنه غير مسلم أو أنه في شيء من التكفير. وهذا ليس كأن، لكن الألفاظ برضو يعني أحيانا بتعمل مشاكل. فربنا يكرمنا ويكرمكم، عايزين الكلمة الطيبة ونتصف بصفات أهل الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول. يعني عايز أقول اللي عنده كلمة حلوة يقولها، واللي عنده كلمة مش حلوة يعني يحاول يعني يبدلها ويقول كلمة حلوة، إما من صمت نجا عشان الدنيا تعدي وعشان مصر إن شاء الله تعدي من أزمتها. وعايز أقول حاجة كمان يا حبيبي، مصر قبل 100 سنة كانت موجودة وإحنا ما كناش موجودين، ومصر بعد 100 سنة هتبقى موجودة وإحنا مش هنكون موجودين. فمصر قبلينا وبعدينا موجودة وإحنا اللي مروحين. في النهاية إحنا اللي هنتسئل عن البلد ديت، بصمتك اللي حطتها فيها كانت بصمة خير ولا بصمة شر؟ اسأل نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن استقبال شهر رمضان قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل. احنا دخلنا على شهر رمضان، شهر شعبان، احنا في شهر شعبان اهو داخلين على منتصف شعبان اللي بترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وداخلين بعدها على شهر رمضان اللي النبي قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فاللي عايز خير بالبلد أقبل، تعالى ربنا يحفظك ويسترك ويكرمك وينفع البلد بيك. واللي عايز بالبلد شر الله يبارك فيك، أبوس إيدك أقصر. كفاية كفاية، عايزين ربنا يكرمنا والبلد تقوم شوية. تعالوا نكمل الموضوع النهاردة. شهر شعبان، شهر شعبان، في رحاب شهر شعبان حدثت فيه أحداث كثيرة جدا جدا وعميقة وعظيمة جدا. كان أول حاجة تحويل القبلة، تحويل القبلة حدث في شهر شعبان. حديث اللي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس وكان دائما ينظر إلى الكعبة ونفسه هي دي قبلته، فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تجاه البيت بيت المقدس 16 أو 17 شهر، ده بعد الهجرة مباشرة، وبعدين أمر أن يتجه إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة بعد 17 شهر وهو في صلاة العصر. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله جبريل وأخبره، استدار هو بيصلي صلاة العصر واستدار الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من اللي صلوا مع النبي عليه السلام بعدما خلص صلاته مع النبي هو مروح بيته لقى ناس في مسجد كده بعيد عن مسجد الرسول عليه السلام بيصلوا العصر برضه، وكانوا راكعين ومتجهين لبيت المقدس، فقال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توجه إلى الكعبة. فاستداروا 180 درجة علشان يصلوا تجاه الكعبة امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكمة في تحويل القبلة، طبعا كان حصل مشكلة إن في ناس ماتت قبل ما تتحول القبلة، فالصحابة خافوا عليهم لحسن تكون أعمالهم بقى يعني راحت. فأنزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم عند البيت. الحكمة من تحويل القبلة إن فيها إشارة جميلة جدا إن القبلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك يا رسول الله يا كعبة مستحيل تكون قبلتك وهي في يد الأعداء، وده كان يعني إرهاصة كده جميلة أو, 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 أو إشارة جميلة كده لعودة الكعبة ومكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف الناس وانقسم الناس إلى 4 أقسام ساعة ما حصل تحويل القبلة. عندنا 4 أصناف من البشر، عندنا مسلمين، عندنا مشركين، عندنا يهود، عندنا منافقين. فالمسلمين لما حصل موضوع تحويل القبلة قالوا سمعنا وأطعنا، والمشركين قالوا بس حلو كده كما عاد إلى قبلتنا وكان بيتجه لبيت المقدس فعاد إلى القبلة بتاعتنا اللي هي الكعبة، كما عاد إلى قبلتنا سيعود إلى ديننا ويكفر مرة أخرى يعني أو يترك دين الإسلام مرة أخرى. ده قول مين؟ ده قول المشركين. اليهود قالوا ترك قبلة الأنبياء، لأن بيت المقدس كان قبلة الأنبياء على مدى العصور، قالوا ترك قبلة الأنبياء ولو كان نبيا ما تركها. والمنافقون قالوا إما أن تكون القبلة الأولى هي الحق فإنه قد ترك الحق. يعني لو كانت القبلة الأولى هي بيت المقدس هي دي الحق، يبقى هو ترك الحق وذهب إلى غير الحق. وإما أن تكون القبلة الثانية هي الكعبة هي الحق فإنه كان قبل ذلك على غير الحق. ودي أقوال الأربع أصناف اللي كانوا موجودين. طبعا في درس جميل هنا بناخده من الحدث العظيم دوت، هو درس السمع والطاعة. المولى عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلنا قبل كده حبيبي أن الآية دي بتحتوي على مقامات الدين الثلاثة، على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا بين أصحابه فقال اجلسوا، عايز يكلمهم شوية. ابن مسعود سمع الأمر ده وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة في المدينة، فجلس في الشمس. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلص مقالته كده في وقت طويل ثم خرج فوجد ابن مسعود غارقا في عرقه وجالس في الشمس. فقال ابن مسعود ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك فجلست حيث كنت. شوف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة عجيبة جدا. في يوم من الأيام الحديث رواه البخاري ومسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية وأرسل معه الصحابة وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عز وجل. فخرجوا معه، حصل خلاف بين الأمير وبين الصحابة اللي كانوا معه، فقال جمعوا حطبا قال أشعلوا فيه نارا أو أوقدوا فيه نارا أو قضوا نارا، قال ألقوا بأنفسكم في النار. شمروا وهيرموا نفسهم في النار، فجاي شاب كده عاقل كده قال لهم اربعوا على أنفسكم، استنوا شوية، إنما فررنا إلى رسول الله من النار، ولكن انتظروا حتى إذا ما رجعنا إلى رسول الله. شوف الامتثال الجميل، فبيقول لهم فإن أمرنا رسول الله أن نلقي بأنفسنا في النار ألقينا. لو النبي يقول لنا أمروا ارموا نفسكم في النار نسمع كلام النبي طبيعي، يعني ما حد شيء يقدر أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له اللي حصل قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الخالق فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أبو طلحة الأنصاري في يوم من الأيام يسمع، والحديث رواه البخاري ومسلم، يسمع قول المولى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقالوا يا رسول الله إن أحب أموالي بيرحاء، بيرحاء ده بستان عظيم جدا جدا كان من أجمل بساتين المدينة. قالوا إني أرى أن نجعله صدقة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح، ولكن اجعلها خبالك في أقربائك وأرحامك. فقسم البستان على أقربائي وأرحامي من أجل أنه سمع آية واحدة فقط لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في الحديث أيضا رواه الحاكم بإسناد الحسن أن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه كان اتجوز زوجته وبعدين في ليلة البناء دخل بها وبعدين لسه هيقوم يغتسل سمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي، فخرج ليجاهد في سبيل الله وهو لم يغتسل، خرج وهو جنب، فدخل في القتال فاستشهد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة وهو جسمه مبلول مية وحواليه زي كده مية كثيرة زي بركة مية كده يعني من كثرة الماء اللي حوله. قالوا يا رسول الله وجدنا حوله ماء كثيرا مع أننا لا نجد حتى ماء لنشرب به. فقال أما إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بطست من الجنة وماء من الجنة. فلما سألوا زوجته أخبرتهم أنه قد خرج جنبا، فقال النبي لذلك غسلته ملائكة الرحمن. آخر حاجتين كده أحكيهم في دقيقة قبل ما نطلع فاصل. في الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا مسجد النبوي السمع، عارفين إنه من الحصى ومن حياة بسيطة كده ما هوش مكت مثلا ولا سجاد، فكانوا بيصلوا بالأحذية لكن كان يتأكد إن الحذاء نظيف ما فيش فيه حاجة خالص. فدخل النبي وصلي بيهم وهم بالنعال فيش مشكلة خالص يعني، فبيصلوا وبعدين فجأة النبي عليه السلام وهو جالس كده ما بين يعني جلسة التشهد أم خلع النعال بتاعه وحطه جنبه. فالصحابة هم بيصلوا راحوا خلعوا نعالهم ووضعوها بجوارين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلع. نحن نسألش على السبب، احنا بنتبعك يا رسول الله من غير ما نعرف ايه السبب. قال اما ان جبريل قد جاءني واخبرني ان بهما قذرا، فاذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فين عليه، فان كان فيها ايه شيئا فايه فليفركم. يعني اذا امتثال فوق ما تتخيلوا. اخر حديث اختم به كما رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لقى صاحب واحد من الصحابه لابس خاتم ذهب، وكان الصحابي ده لا يعلم ان نزول تحريم الذهب للرجال قد نزل، ما عرفش الموضوع، والا كان خلع الخاتم اصلا. فقام النبي واخذ الخاتم من يده ووضعه في الارض وقال ايعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في يدي؟ وغضب النبي عليه الصلاه والسلام. فالصحابه خدوا الخاتم وقالوا خلاص خذوا لا تلبس، ولكن انتفع به، بيعوا دي زوجتك ولا اي حاجه، الزوجه ينفع تلبس ده مش مشكله. قال والله ما اخذه بعد ان طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخاتم الذهب. فالشاهد ان اول حدث حدث في شهر شعبان تحويل القبلة، والحدث الثاني والثالث ان في شهر شعبان فرض الله عز وجل على المسلمين صوم شهر رمضان والزكاة وزكاة الفطر. نلتقي بعد فاصل قصير جدا ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنقول بس أسماء الفايزين في مسابقة الموسوعة، موسوعة القصص الإسلامي. الفايز الأول الأستاذ حسام حسن فؤاد، الفايز الأول الأستاذ حسام حسن فؤاد، والفايز الثاني الأستاذ صابر مصطفى عبد الباقي. الأستاذ صابر مصطفى عبد الباقي، الاثنين إن شاء الله يتجهوا خلال الأسبوع دوت بكرة أو أي يوم إلى المكتبة، مكتبة الصفا في الأزهر، وياخدوا الموسوعتين إن شاء الله. وسؤال بقى الحلقة ديت، ما هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة إلى الله؟ الإجابة رقم واحد شهر ذي الحجة، إجابة رقم اثنين شهر شعبان، إجابة رقم ثلاثة شهر رجب. برضو أول اثنين فايزين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي. بترسل الإجابة من خلال رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة على الرقم 95530 95530، بتكتب حرف جيم وتترك مسافة ثم رقم الإجابة الصحيحة. ربنا يغنمنا إياكم الخير. تعالوا نكمل مع بعض بحديثنا عن شهر شعبان. شهر شعبان يعني بيستحب الصيام فيه بشكل لا تتصوروه. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم عن أم عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية ثانية برضه في البخاري ومسلم أن أم عائشة كانت تقول كان يصوم حتى يقول حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر بعد رمضان أكثر من صيامه في شهر شعبان. في الحديث اللي رواه أحمد بإسناد الحسن عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور مثل ما تصوم في شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وأنا صائم ليه؟ لأن الصيام كما تعلمون في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد، والصيام هو أخلص عبادة وهو اختيار المولى عز وجل، حينما قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله، مع أن الزكاة لله والصلاة لله وكل عبادة لله، لكن ربنا اختار هذه العبادة لأن ممكن الرياء يتطرق لقلب العبد في الصلاة، وممكن في الحج، وممكن في الزكاة، إلا الصيام الفريضة مستحيل، ممكن في الصيام النافلة إنما الصيام الفريضة مستحيل يتطرق إليها الرياء. ليه؟ لأن أنت هتقول للناس أنا صائم، ما الناس صايمة؟ تبقى قاعد في بيتك وقدامك أشهى أنواع الأطعمة والعصائر والمشروبات، مش ممكن تمد يدك على حاجة لأنك تعلم أن الله عز وجل يراك وأنه مضطر عليك سبحانه وتعالى. طبعا في أحاديث بتحير الناس شهر شعبان، حديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، ونص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. العلماء
وضحوا الحديث ان الانسان اللي متعود يصوم طول السنة يصوم شعبان كله ويسيب بس اخر يوم، واخد بالك؟ انما ان لو واحد مش متعود يصوم طول السنة ما يكترش من صيام شعبان قوي، لان هو ممكن يكتر من صيام شعبان ويجي عند رمضان يعجز انه يكمل رمضان، والمقصود هو الفريضة مش النافلة، فعشان كده جاء النهي. اما اللي متعود يصوم يصوم ما فيهوش مشكلة ولا يدخل في هذا النهي ابدا. في نهي تاني، الحديث رواه البخاري ومسلم، قال النبي: لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يوم 30 شعبان يعني لا يجوز ان انت تصومه، خد بالك، اللي هو صيام يوم الشك، اللي هو صيام اليوم اللي بتشوف فيه رؤيه هلال رمضان، ما ينفعش تصومه الا في حاله واحده، اذا كنت انت متعود اصلا تصوم الايام ديت في طوال السنه. زي ايه؟ واحد متعود يصوم اثنين وخميس، فجي يوم الشك ده يوم اثنين او خميس، قال لك يجوز تصومه، مفيش مشكله خالص. طيب واحد بيصوم طول السنه يوم ويفطر يوم، صيام سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال لك يجوز. فجي صيام اليوم اللي هتصومه كان هو صيام يوم الشك ده، مفيش مشكله تصومه. اما عشان تتعمد تصوم يوم الشك فلا يجوز ان انت تصوم هذا اليوم. عايزين نقول يا جماعه بنحاول نجهز نفسنا من دلوقتي، ومش من دلوقتي، المفروض ان احنا من اول رجب كنا بنجهز نفسنا، ان كما يقول العلماء شهر رجب هو شهر البذر اللي هو بتحط فيه البذره، وشهر شعبان هو شهر السقيا بتسقي البذره، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فاللي انت عايز تحصده في شهر رمضان اغرسه وازرعه في شهر رجب واسقيه في شهر شعبان. وفائده ان انت تستعد لرمضان من شهر رجب وشعبان، ان الانسان لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى في ان يا رب انا عايز اعمر شهر رمضان بالصيام والقيام والعباده وعمل الخير واكرام الفقراء واليتامى، لو مات الانسان قبل ذلك يؤجر على كانه صام شهر رمضان وكانه قام وكانه عمل خير حتى وان لم يدرك شهر رمضان. شهر شعبان عايز اقول معلومتين صغيرين كمان مهمين جدا، ان في وجه شبه غريب جدا بين شهر شعبان وبين يوم القيامه وحساب يوم القيامه. يوم القيامه يوم عرض للقلب وعرض للصحيفه، بمعنى ان المولى عز وجل بيتكلم عن عرض القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، يوم تبلى السرائر اذ جاء ربه بقلب سليم. فاذا المساله عرض القلب هتعرض، ولذلك الثلاثة الذين يكونون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كانت مشكلة عرض قلب. إن الثلاثة ما شاء الله يعني، والحديث في البخاري ومسلم دول من أفاضل الثلاثة اللي في الدين الإسلامي، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. والثلاثة لو عملوا وأخلصوا النية فهم في أعلى درجات الجنة الثلاثة، ولكن لما فسد القلب وأرادوا بذلك الرياء ووجه الناس وإن هم يكون لهم وجاهة ومكانة في قلوب الناس، إيه اللي حصل؟ كانت النتيجة إن الثلاثة دولت أول من صعر بهم النار يوم القيامة. ربنا يأتي بكل واحد فيهم ويعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول: ماذا عملت بتلك النعمة؟ يقول له: عملت كذا وكذا. يقول له: كذبت، ما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي. ثم يأمر به فيلقيه في النار. ده عرض القلب. طب عرض الصحيفة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، خد بالك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وايات كثيره جدا جدا يعني في خلال القران، وحديث في السنه، حديث الرجل اللي كان عنده 99 سجل، كل سجل كمد البصر كلها ذنوب وسيئات، فوضعت السجلات ديت في كفه، وضعت لا اله الا الله في كفه، فطشت السجلات فانه لا يذكر مع اسم الله شيء. يبقى عرض للقلب وعرض للصحيفة. نفس الحكاية في شعبان، عرض للقلب وعرض للصحيفة. عرض للصحيفة حديث أسامة بن زيد اللي رواه أحمد بسند من الحسن اللي احنا قلناه من شوية، انه قال له: فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. لما قال له: بتصوم شهر شعبان؟ قال له: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. طب وعرض القلب؟ قال لك وقرأت حديث عجيب رواه البيهقي بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. سبحان الملك. يبقى اللي مخاصم حد هيحرم من المغفرة، ولذلك سبحانك يا رب. احنا قلنا الإسلام بيتعهد القلوب أسبوعيا، مش أسبوعيا، ده نصف أسبوعيا كمان وسنويا. قال صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم قال تعرض الأعمال إلى على الله سبحانه وتعالى، وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. فضل الخصام ما بينك وبين إخوانك، الخصام الشرعي يجوز أن يمتد حتى ولو لسنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه أمر بهجر الثلاثة الذين تخلفوا غزوة تبوك 50 يوما وليلة، خد بالك 50 يوم بلياليهم، وما كانش هجر في إثم خالص، إنما لو هجر من أجل الدنيا خد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقولش بقى هو أنا أصلح، طب هو اللي غلطان، طب وأنا أصلح زي إذا كنت أنا أحسن منه 1000 مرة. سيبك من ده كله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الرجل الذي اختلف مع علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين، فقال له يا علي ائتني فصالحني، قال لماذا؟ قال لأنك خير مني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فتعال أنت بأبدأني بالسلام. هكذا نظرة الناس إلى التعامل مع النصوص الشرعية. فعايز أقول إن في شهر شعبان أفضل عبادة، أفضل عبادة تلقى بها المولى عز وجل وترفع في عملك بعد الصيام ويمكن كمان قبل الصيام، عبادة العفو والصفح والمغفرة، إن أنت تسامح. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الرجل بأنه من أهل الجنة لأنه يبيت وليس في قلبه حقد ولا غل ولا حسد. لما راح له عبد الله بن عمرو ومات بات معه 3 ليال ولقاه يدب يؤدي الفرائض فقط، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 3 مرات أن أنت من أهل الجنة، ماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدر غل ولا حسد ولا غش الأحد من المسلمين. قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. ولذا قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، لم يحدد الأجر، قال لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عشان عايز يقول لك إيه يعني، ولله المثل الأعلى، تخيل لما يكون مالك من ملوك الدنيا يقول لك خلص الموضوع ده والأجر عندنا بقى، فأنت طبعا تقعد تحلم بقى أجر عند واحد أمير ولا واحد مالك من ملوك الدنيا، حاجة لا تخطر على قلب البشر. فما ظنك برب البشر ليس كمثله شيء وسميع البصير سبحانه وتعالى. فلما ربنا يقول بقى الأجر عندنا بقى ومش هحدده لك، حاجة طبعا لا تخطر على قلب البشر. والمولى عز وجل يقول لك من كذب غيظ، المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيرهم من الحور العين من أيها شاء أن يأخذها أن يتزوج، يعني طبعا حاجة فوق ما يخطر على خلق البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قد يبدو أن أنت العفو ده في مزلة، في نزول، في تنازل، في أن أنت بتنازل من منزلتك، أبدا ده بيرفع قدرك عند الله وعند الناس. وشوف والحديث رواه مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ربنا بيعزك ويعز مقدارك ويغلي مكانتك عند الناس ثم وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأختم في ال5 دقائق اللي قبل الصلاة بتاعت حضراتكم، أختم بعناصر جميلة جدا في مسائل العفو. شوف سيدنا يعقوب عليه السلام لما أولاده حرموه من سيدنا يوسف 40 سنة وبكى عليه لحد ما عمي بصره، ومع ذلك لما راحوا له قالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. طب ليه سوف أستغفر؟ ما تستغفر دلوقتي. قال لك أراد أن يختار لهم وقت السحر لأنه أدعى للإجابة وليس كل اللي عملوه. سيدنا يوسف عليه السلام لما سيدنا يعقوب بقى دخل هو ويعني لما جاء يقولوا مصر بقى ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين لأيه كلها جات له، فقال إيه؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل البئر، عشان ما يبكتش إخواته وما يفكرونش باللي عملوا فيه. شوف دي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. عايز أقول لهم أنتم ما عملتوش حاجة، ده الشيطان هو اللي وحش هو اللي عمل كل دوت، عشان برضو ما يأنبهمش. شوف سيدنا يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم رمي السلة الجسور على ظهر، رمي التراب فوق رأسي، أوذي أشد الإذاء، 10 مؤامرات لقتل، طرد من مكة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، التهمة في عرضي، قتل أصحابه، شردوا في بلاد الحبشة، حوربت دعوته، اتعمل فيه كل دوت، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبو بكر كان بينفق على واحد قريبه اسمه مصطح بن أثاثة. مصطح بن أثاثة تكلم في حديث الإفك واتهم أمنا عائشة، فأبو بكر قطع النفقة، فنزل قول المولى عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية. فالنبي جاره وأرالوا الآية وفيها ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى نحب أن يغفر الله لنا، وعفى عن مصطح وعاد إلى النفقة على مصطح. سيدنا عمر بن الخطاب لما أسر الهرمزان، الهرمزان ده أحد ملوك العجم اللي أسرهم خالد بن الوليد في معركة تفتر، فلما أسر وجي وقف قدام عمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب حكم عليه بإيه؟ بالإعدام، إن هو يموت. فرجل قال له ممكن أطلب حاجة قبل ما يموت؟ قال له اتفضل. قال عايز شوية مية، فجاب له شوية مية، فبيشرب المية فمسك الكوب كده قدامه وراح إيه مرعش إليه. فعمر بن الخطاب قال ما الذي حدث؟ قال له أخشى أن تقتلني قبل أن أشرب ذلك الماء. قال له والله لن أقتلك حتى تشرب ذلك الماء. فراح دلق المية، قال له خلاص مش هشرب، أخذ ذلك. فعمر بن الخطاب راح ضاحك فقال له وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم الهرمزان بسبب هذه الوقعة من العفو عن الهرمزان. لما فتح العرب بلاد الأندلس وشاب أسباني قتل شاب عربي، وبعدين حس أن أهله هيطلبوه فجري واختبأ في حديقة، فراح صاحب الحديقة قال له من أنت؟ قال له قتلت شابا عربيا وأريد أن أختبئ عنه. قال له طب فضل. فجي بعد شوية الناس جايبين المقتول، طلع المقتول دوت ابن صاحب الحديقة، فالراجل عارف ان الشاب اللي مستخبى عنده دوت، واخد بالك، ده اللي قتل ابنه. فبص له قال له لم اكن اعلم انك قتلت ابني، وقد امنتك ولن انقض عهدا ابدا، وقد سامحتك لوجه الله، ولكني اخشى عليك من قومي، فاذهب وخذ هذا 1000 درهم واهرب من هنا حتى لا تقتل. عمرك شفت عفو بالمنظر دوت؟ احكي اخر قصتين صغيرين نختم بيهم. القصه الاولى لما حصل مشكلة بين عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. معاوية بن أبي سفيان كان أمير المؤمنين في الوقت دوت، وبعدين كان ليه أرض، ولكن الأرض دي كانت جوه، وعبد الله بن الزبير كان ليه أرض بس على الشارع. فكان عمال معاوية لما يعوزوا يخشوا أرض معاوية لازم يعدوا من أرض عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير اتنرفز شوية وكان عنده حدة كده رضي الله عنه وأرضاه، فراح بعت له رسالة جديدة جدا، قال له من عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين إلى معاوية ابن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد. أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن أرضي وإلا سطر مني سوءا. فمعاوية ابن أبي سفيان هو مين بقى؟ أمير المؤمنين. حكاية بابنه قال له تعالى إيه رأيت في الرسالة دي؟ قال له رأي إيه؟ جيش ترسله من عندك أوله عندك وآخره عنده يأتيك برقبتي. ويدي محتاج الكلام. قال له ألا أخبرك بخير من ذلك وأقرب رحما؟ قال بلى. قال أتيني بورقة، جاب الورقة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. أما بعد، فسلام الله عليك ورحمته وبركاته. فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك، خلاص أنا متنازل عنها دي بتاعتك، وعمالي إلى عمالك، العمال اللي مضايقينك وبيخش يخرج دول ملكك خلاص دلوقتي، دول مش بتوعك، دول بتوعك أنت. فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بأسرها بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى بكاء شديدا وندم على ذلك الخطاب الذي خاطب به معاوية ابن أبي سفيان. وآخر قصة أختم بها حتى لا أطيل على حضراتكم، كان في ملك زمان قبل أن يسلم اسمه النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر كان ليه يومين قبل ما يسلم، كان ليه يومين، يوم سوء ويوم خير. يوم الخير يخرج فيه ومعاه الحاشية أي حد يقابله يديله فلوس، ويوم سوء أي حد يقابله يحكم عليه بالإعدام. ففي يوم السوء من أيامه خرج فقابل واحد رجل طيب صالح فحكم عليه بالإعدام. فالراجل قال له طب أنا ذنبي؟ قال له هو كده، ده القانون بتاعي. فالراجل قال له طب أنا أهلي على بعد يوم ونص رايح ويوم ونص جاي، يعني اديني 3 أيام مهلة أروح أديهم الفلوس ووصيهم وودعهم وأجي لك أتقتل. قال له من يضمن لي إن أنت تجي لي مرة تانية؟ فبص في الحاشية بتاعة القصر فاستملح رجلا طيبا كده اسمه شريك. قال له تضمنني يا شريك؟ قال له أيوه أضمنك. فالنعمان بن المنذر اللي هو الملك قال له خد بالك يا شريك لو ما جاش هقتلك أنت بداله. قال له خلاص ما فيش مشكلة. راح الرجل 3 أيام رايح جاي، وجي يوم الإعدام الراجل ما جاش، فنعمان بن المنذر جمع الناس عشان يقتل شريك اللي هو ضمن الرجل ده، ولسه السياف هينزل بالسيف على الأرض. فواحد من الناس قال له انتظر أيها الملك في واحد جاي من بعيد. في وقت نزول السيف مين لقى؟ هو الرجل اللي كان محكوم عليه بالإعدام. فتعجب النعمان بن المنذر، طب ده انت ما صدقت فكيت، ايه اللي خلاك تيجي مره تانية؟ قال له ايه اللي رجعك وانت عارف انك هتتقتل؟ قال خشيت ان يتحدث الناس ان الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. فقال الملك لشريك اللي كان هيتقتل مكانه، قال له وانت لما كفلته وانت عارف انك هتتقتل مكانه؟ قال كرهت ان يتحدث الناس ان المروءه قد ذهبت من قلوب الناس. قال لهم وانا قد عفوت عنكما لئلا يتحدث الناس ان العفو قد ذهب من قلوب الناس. نعفو عن بعض يا جماعه ونتصالح ونتصافى، وغيرهم الذي يبدا بالسلام. ابدا شهر رمضان بمصالحه الناس، ببر الوالدين، باكرام اليتامى، بالاحسان الى الفقراء. في اسر مش لاقيه تاكل، ارجوكم ابحثوا عنهم، فرحوهم، دخلوا الفرحه على قلبهم، ودوا لهم اكل عشان رمضان عشان يقدروا يصوموا، عينيهم على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ابحثوا عن الناس اللي اتحرمت واتبهدلت في ظل الاحداث اللي حصلت والاحداث اللي اسال الله ان ربنا ينجي مصر منها. استحضروا ان في يوم من الايام يوم تبلى السرائر، ومهما الانسان ضحك على اللي قدامه، مهما عملنا ببعض، في النهايه في يوم ربنا سبحانه وتعالى هيكشف قلوبنا زي الطبق المفتوح كده قدام بعض، واللي جواه خير هيبان واللي جواه شر هيتفضح. فربنا ينجينا ويجيكم من يوم الفضيحه. اعمل الحاجة اللي لما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقف بين الخلائق يوم القيامة تحس ان الامر دوت ما يفضحكش بل يشرفك. انوي الخير لبلدك، وانوي الخير لأهلك وناسك، انوي الخير لكل انسان على وجه الارض. ما ننساش، الله يبارك فيكم وبوس ايديكم، ما ننساش قضية اخواننا واحبابنا في سوريا اللي هم في يعني ألم وفي جرح لا يعلم مداه الا الله سبحانه وتعالى. ونتلقى اتصالات حضراتكم. ربنا يجمعنا واياكم على خير. من معنا استاذ كريم؟ الاستاذ احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا.
والله انا نحبك في الله، وربنا يشفي حضرتك ويعافيك يا رب.
الله يبارك فيك حبيبي.
انا اولا انا بعرف حضرتك، انا كنت اتصلت بحضرتك الحلقه اللي قبل اللي فاتت.
نعم.
وقلت لحضرتك ان انا بنتي 5 سنين ونص وتوفاها الله، وحضرتك بشرتنا بالجنه، ويا رب حضرتك يجمعنا واياك معاها في الجنه ان شاء الله
يا رب العالمين.
فاولا انا بقول لحضرتك هي اسمها الطفله كمان جنه الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
فانا عايز اسال حضرتك، يعني هي المكالمه قطعت المره اللي فاتت.
اتفضل حضرتك.
وانا كنت عايز اسال حضرتك كمان على دخول الملكين وعلى سنها في يعني في الجنه ان شاء الله، او يوم ما هنشوفها ان شاء الله، هل هي هتكون صغيره وهتكبر، ولا هي هتكون كبيره في سن 33 عاما زي بقيه البشر؟
نعم.
وهل سيدنا ابراهيم عليه السلام فعلا بيحفظهم القران ولا لا؟
نعم.
وهل هنكون احنا وهي في نفس المنزله ونفس الدرجه في الجنه ان شاء الله؟
حلو قوي.
وهل هتشفع ل 70 من اهلها؟ وسؤال اخير معلش بعد اذن حضرتك، بالنسبه لموعد الاسراء والمعراج.
نعم.
هل هو فعلا ليله 27 ولا هو ما ذكرش حاجه في الكتاب والسنه في؟
حاضر حبيبي، انا حاضر. طيب، هو اسئله جميله قوي قوي الحقيقه، وكانت عايزه حرق لوحدها يعني، ربنا يبارك فيك. بالنسبه للطفل الصغير يا جماعه، وعايز اقول اجماع اهل العلم ان الطفل المسلم اذا مات دون سن التكليف هو من اهل الجنه، يعني لا عذاب قبر ولا اي حاجه، حتى ضمه القبر لو حصلت له بتحصل يعني ام حضن طفلها. ده اللي انا عايز اقوله، وده اللي ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ايه ان ضمه القبر ديت بتبقى على المؤمن يعني بردا وسلاما، اما على المنافق والكافر فبتختلف اضلاعهم. فهي كده كده حتى لو في ضمه قبر، الضمه دي ضمه حضن، ضمه حضن مش ضمه عذاب يعني. والطفل كده كده بينعم في قبره وينعم يوم القيامه وداخل الجنه، داخل الجنه ان شاء الله الطفل الصغير المسلم. طب والطفل غير المسلم؟ خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول لك انه يمتحن يوم القيامه، والحقيقه ما فيش دليل، ان احاديث الامتحان والكلام ده كله ده كلام يعني ما فيش عليه دليل بالمره، احاديثه كلها ضعيفه. لكن الحق اللي يقال في هذه المساله ايضا ان هم على الفطره، بنص حديث البخاري ومسلم كل مولود يولد على الفطره. طب هو لسه ما كبرش، طب اول ما يكبر بقى فابواه اما ان يهوداني او ينصراني او يمجساني، لكن هو قبل كده ما زال على الفطره، والفطره هي الاسلام. يبقى اذا طفله حضرتك واي طفله تموت في السن ده فهي من اهل الجنه ان شاء الله. معلش حضرتك سالت اسئله كثيره، فانا الحاجه الثانيه حته ان سيدنا ابراهيم بيحفظهم القران، لا حته بيحفظهم القران هي ما وردش فيها تحفيظ القران، لكن ورد ان فعلا بيكفلهم سيدنا ابراهيم عليه السلام، وان هم موجودين حول سيدنا ابراهيم عليه السلام. الحته الثالثه معلش يا استاذ كريم اقول له بس اجاوب له الحته دي. الحته الثالثه، هل هم بيشفعوا في كم؟ هم بيشفعوا في الاباء والامهات. لما المولى عز وجل ورد فيها حديث صحيح، ادخلوا الجنه قالوا لا حتى يدخل ابوانا، سيقول ادخلوا أنتم وأبواكم إيه الجنة. حتة بقى كمان مسألة مهمة جدا، إن الطفل يوم القيامة هل هيفضل على سنه عشان الأب والأم يعرفوه ولا لأ؟ طبعا هو الطفل كده كده، والكبر والصغيرين والعجائز والمشايخ كله هيبقى في سن 33 سنة، لكن قبل دخول الجنة مباشرة انت هتتعرف على طفلك وهو صغير، سنه صغير زي ما هو. ثم لما تدخلوا الجنة تتعدل أسنانكم جميعا بنفس أشكالكم، ولكن طبعا بيضاف عليها بقى جمال أهل الجنة، بيبقى بأشكالنا ولكن بجمال أهل الجنة، فتعرفوا بعض وتعيشوا مع بعض. حتى بقى انت هتكون في نفس الدرجة اللي هم في نفس الدرجة، هتبقوا ان شاء الله في نفس الدرجة بقى. انهي درجة؟ افرض ان طفلي في درجة اعلى مني، ربنا يرفعني انا وامه لنفس درجته، لو احنا اللي اعلى منه يرفعه هو لينا. ايه الدليل؟ قول المولى عز وجل: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. وده قول ابن عباس رضي الله عنهما، ان يلحق الاباء بالابناء او الابناء بالاباء في أعلى درجة اللي هم موجودين فيها في الجنة. آخر سؤال لي حضرتك، كنت سألتين على ليلة الإسراء والمعراج، الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا ذكرت هذا في موضوع الإسراء والمعراج. منهم من قال إن الإسراء حدث في شهر رجب، ومنهم من قال حدث في شهر شوال، ومنهم من قال حدث في شهر كذا، اختلفوا حتى في الشهر، بل منهم من قال إن هو كان قبل الهجرة بست شهور، وفي ألسنة وفي ألسنة ونص. لكن في النهاية ما يهمناش الحدث كان امتى بالتحديد، انما يهمنا قيمه الحدث هو تكريم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتفضل حبيبي، مين معاه؟ الاستاذ مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
ازيك يا محمود؟
الله يعزك حبيبي.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب. انا بحب حضرتك جدا، واهلي كلهم يعني هنا يعني بيتحمد في الله كلهم.
احبك
انا فرحان جدا انا موجود مع حضرتك والله.
ربنا يخليك حبيبي.
بارك الله فيك يا شيخ محمود. انا بس كنت اسال حضرتك ان حضرتك تدعيني تدعي لوالدتي والابي بالشفاء، ربنا ان شاء الله يعني يشفي جدتي برضه لان هي تعبانه شويه.
الله عز وجل ان ربنا
يشفيها. فارجو من حضرتك يعني الدعاء ليهم ان شاء الله، ربنا يشفي يا رب ان شاء الله برضه ابن حضرتك من الدنيا، ربنا يخليه حضرتك.
ربنا يحفظك حبيبي ويبارك فيك يا رب، ويشفيهم يا رب العالمين، ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اتفضل الدياس كريم. نختم خلاص؟ طب ندعو كده في ثواني كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين. اللهم أغث إخواننا وأهلنا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم إن البلاء قد بلغ مبلغا عظيما منهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اللهم انتقم من بشار وأعواني، وانتقم من حزب الله وأعواني، وانتقم من إيران وأعوانهم. اللهم انتقم من كل من بغى على أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم، وأمدهم بمدد من عندك، وعجل بنصرهم، ولا تزلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء.